فدل هذا الحديث على أنه إذا كان على رأسه عمامة والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار أكوارها على الرأس وتحكم، ففي هذا تفصيل. إن كانت العمامة ساترة لكل الرأس، إن كانت العمامة ساترة لكل الرأس فإنه يكفي المكفو عليها، أما إذا كان يظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حالة الأولى أن يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة، ففي هذه الحالة يمسح الرأس، يكون الرأس ليس عليه عمامة يمسح كله كما سبق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا إذا لم يكن على الرأس عمامة. الحالة الثانية أن يكون على الرأس عمامة مغطية لجميعه، في هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس. الحالة الثالثة أن يكون على الرأس عمامة يظهر منها بعض الرأس، يعني لا تكون مغطية لكل الرأس، ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس إذا كان ليس عليه عمامة، وهذا سبق من الأحاديث السابقة. ودل على أنه إذا كان عليه عمامة فإنه يمسح على العمامة، فإن كانت الناصية ظاهرة لم تغطيها العمامة فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة. وليس في الحديث أنه يكفي مسح بعض الرأس كما ظن بعضهم، يعني يقولون لو مسح ربع الرأس أو مسح على الناصية يكفي، لا هذا غلط. الله تعالى يقول: فامسحوا برؤوسكم، وهذا يكفي مسح جميع الرأس. وأيضا ثبت في الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه، وفي هذا أنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، فدل على أنه لا بد من المسح على جميع الرأس. هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما دل عليه حديث المغيرة أبي شعبة، يدل على المسح على العمامة والمسح على الناصية إذا كانت ظاهرة والمسح على الخفين، وهذا يأتي له باب خاص. وعن جابر رضي الله عنه